والله ليتمن الله امر هذا الدين حتى ان الرافض لا يسير في صحراء الحضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
نرجع الى تمسك الغايه في خبث الاطباء. الجيش ذاك جاي منين؟ تعرفوا بلد اسمها ابخازيا دوله من دولات الجيش ذاك كانت تحت الحكم الشيوعي. بمجرد ما اعلن حكم الاسلام انطلقت جورجيا الشيوعيه بمعاونه روسيا في ضرب الحركه الاسلاميه. ماذا يفعل الشباب اللي كان تحت الحكم الشيوعي؟ صمد وصابر. جون زكس الثاني يقول ايه؟ بعد مقابله السيد فلان لرئيس الحكومه الابخازيه اتصل بهيئات الرئاسه المقدم لحضراتكم، تم تحرير كل الارض الابخازيه فيما عدا مدينتين هامتين، الاولى العاصمه سوخومي والاخرى مدينه كفار شيلي في اقصى الجنوب على الحدود مع جورجيا وعلى ساحل البحر الاسود. خطط المجاهدون لانجاز هجوم كبير على المدينتين في نفس توقيت هجوم متوقع من قبل القوات الجورجيه يعني الشيوعيه الموجوده في سوخومي خلال الاسبوع الماضي. وقد كانت نتيجه هذا الهجوم خسائر بشريه غير عاديه في صفوف المجاهدين بزياده غير متوقعه في حجم العتاد للقوات الجورجيه. مين اللي بيساعد جورجيا؟ اعلنت الحكومه الروسيه حيادها، شوف حيادها من القضيه الابخازيه، وتحاول مساعده الابخاز مساعده قليله بحيث لا تؤدي الى حسم عسكري. خلي الموقف، ولقد استغل الابخاز ذلك الموقف وتم عمل مركز قيادي لهم في موسكو. ولكن على الجانب الاخر تركت القوات الروسيه عدد 45 قاعده عسكريه للقوات الجورجيه بكامل عتادها، مما يدفع ذلك القوات الجورجيه الى عمل هجوم مضاد على المناطق المحررة. المهم المجاهدين اللي بيجاهدوا بقى ايه تحت الحكم الشيوعي وفي طاجكستان في جهاد الان لتحرير طاجكستان. الان الارض كلها مشتعلة للجهاد الاسلامي، بس الناس بيقولوا ايه؟ عاوزين اغاثة عاجلة، مواد غذائية، رعاية مرضى، ادوية، كسالة ايتام، رعاية اسر مجاهدين، اماكن تجمعات الاغاثة وحتى اماكنها وزارتها جزرة بتواندا في خارشيري، ويمكن شراء المواد الغذائية من البلاد المجاورة شركسيا كابرجينيا بالكاريا، وطرق توصيل المساعدات من الخارج ثلاث طرق، البحر عن طريق ميناء غودارتا، ميناء بتواندا بالمركز الرئيسي هذه المهن على البحر الاحمر. اخوانكم في الاسلام يجاهدون الان في كل مكان. ونقول لك انا محتاج فيك اهو وادي الطريق اللي توصل له. يعني اذا الاسلام رغم الضربات الطاحنه يعني حركة الجهاد الآن اشتعلت على أرض الإسلام، بس تحتاج منه إيه؟ صبر وثبات وتضحية ودعم الإخوان المسلمين، مش مجرد تقعد كده وتمصمص الشفتين. يا سلام، سمعت الشيخ النهارده قال محاضرة، طب عملت إيه يا أخانا؟ سمعت أهو، عملت إيه ولا هتعمل إيه؟ ده السؤال اللي المفروض تسأله عن نفسنا بقى، ليه صبرت في مرة وقلت تعالى يا أخانا؟ انت عملت ايه وانت عملت ايه وانت عملت ايه وانت عملت ايه؟ عشان نحس ان احنا سلبيين برضه، احنا بنفرغ الشحنه اللي عندنا بنروح نتصور ان احنا عملنا. لا، لابد وان يقترن العلم بالعمل. اعلموا ما شئتم ان تعلموا فلن تجاروا بعلمكم حتى تعملوا، والعلم ياتي بالعمل الا بتعلم. انا اعتقد هو في واحد يقول ايوه انا ممكن شهيد والله اعلم قصتي، ياتي فتاوى الشريف الى شهاده، والله الطريق مفتوح لطلاب الشهاده، بس جد حيلا دور ما تلقى. بقى السؤال الاخير اللي هو اخواننا اللي بيقول عليه، ما حكم موالاه الهندوس اللي هو الهنود وموالاه حكام الفلبين وبورما وروسيا واليهود على الارض المحتله والامريكان؟ يعني الكلام انا قلته من شويه، انه لا يجوز للمسلم ان يوالي الكافرين، بمعنى ان يدعمهم او ان ينصرهم او ينفذ مخططاتهم، بمعنى انه لا يجوز لامتنا ان تصالح اليهود. ده مش كلامي، ده كلام علماء المسلمين في عندنا في كتاب الطريق الى بيت المقدس الجزء الثالث
فيه كده فصل عن حكم موالاة اليهود والتصالح معهم من فتاوى العلماء الاسلام منذ عام 47 وحتى عام 89. لا يجوز للمسلمين ان يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا ارض فلسطين واعتدوا فيها على اهلها على امواله على اي وجه يمثل لليهود من البقاء كدوله في ارض هذه البلاد الاسلاميه المقدسه. وانه الجهاد هو السبيل لتحرير فلسطين وانه لا يجوز بحل الحال اعتراف اليهود بشمل من ارض فلسطين. كل ده عباره عن فتاوى العلماء. مش اذا هذه الفتوى تنسحب على مين؟ تنسحب على الصرب الارثوذكس الذين ينتهكون اعراض المسلمات الحرائر وينسحبوا على الهندوس عباد البقر الذين ينتهكون اعراض المسلمات وينسحبوا على اهل برما الذين ينتهكون اعراض المسلمات الحرائر وينسحبوا على حطام الفلبين الذين يعتدون على عباد الطائف. هل يجوز هنا للمسلم ان يواليهم يتاجر معهم؟ يعني يبقى في تبادل تجاري. كيف بقى؟ واحد بيمتلك ارض وواحد ارض اتاجر معاه ادعمه ازاي؟ ازاي اديله بترول؟ ازاي اديله خروج؟ ربنا يقول كده: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء سوره ال عمران. يقول المفسرون الكلامنا احنا مش علماء احنا بننقل ما تقالوا فليس من الله في شيء اي فليس في دين الله من شيء اجروا كتاب تفسير القران العظيم اللي كفيه ولا فسر هذه الايه. فلذلك الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم المادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم المادة وانا اعلم بما اخفيتم عليكم ومن يفعله منكم اللي صادق اليهود وصلب الامريكان وعباد البقر والشيوعيين واعداء الاسلام ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ذه يا ربنا ان يسقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا ليس مجيئا سياسا بسوء ودوا لو تكونوا بل معاكموا خلقكم في المسنى والهركب. ماذا فعلوا به؟ ما تسمعوش عن شرق المسنى مدينة سيربير نكسة تنافوا عنها؟ بل معاكموهم بيعملوا فيهم ايه؟ سمعتوا اللي بيحصل في باكستان في افغانستان في الهند وفي بعض الفلبين؟ سمعتوا ان يسقفوكم يكونوا لكم اعداء؟ سمعتوا اللي بيحصل على ارض فلسطين المحتله؟ كيف اغلقوا البلاد؟ كيف بيشردوا؟ كيف بيجيبوا نساء الحوالي؟ قالوا قتلوا. طب كيف بعد كده نوليهم؟ كيف نتاجر معهم؟ كيف نصادقهم؟ كيف نفتح لهم الابواب؟ كيف نعمل معهم مشروعات؟ ربنا يقول ان يسقفوكم يكونوا لكم اعداء ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا الامريكان والشيوعيين وعباد البقر والهندوس اولياء من دون المؤمنين ومن يفعله منكم فانه منهم. يبقى هندوسي يبقى عابد للبقر يبقى بوذي عابد لبوذا يبقى نصراني يبقى يهودي ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا النداء لمن امه الاسلام للذين امنوا يا ايها الذين امنوا استيقظوا يا امتنا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. طب وليه بتعملوا كده؟ خايفين منهم؟ خايفين منهم ليه؟ ما ربنا قال: وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ربنا سبحانه ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا. خايفين من الاجل للموت؟ الاجل بيده. بس اذا كنت لك ان تموت موتا مطلقا ما تكونش انت دليل وانت بتركح كده. خايفين الموت من اجل بيده وعشان انت لن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. الرزق الرزق بيده. ليه كده يا رجاله؟ ليه ندخل النار ونقول قمتنا الى النار؟ يبقى ده حكمهم في المنوال الكافرين. من وفضلا بقى عن ايه؟ من يعاون اعداء الاسلام ضد امة الاسلام. كليس يقول له اضرب الاسلام يقول حارب السماء يا فعلي لك لنكن. كليس مش يضرب حارب السماء يا بوش. شمير ورمين اضرب السماء يا فعلي يا شمير يا بوش. سيبك من فلسطين حارب السماء يا بوش. لا لا. كيف هذا يحدث؟ كيف؟ كيف تفعل علاقات حاضر؟ كيف تفعل ما يجوز؟ ولذلك يقول شيخ الاسلام لا يستقيم ايمان الله ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوة الكافرين. لا يستقيم ايمان المرء ولو وحد الله وترك الشرك الا بعداوة الكافرين. وجه الكتاب بتاع محمد سيد القطاني اللي هو كتاب حقيقة الولاء والبراء عشان تعرفوا حكم ربنا. الا يا اخوانا هذا حكم الله. هذا احنا وقفنا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيارة من امره. شكرا ان يكون له الخيارة من امره. هنا اعدائنا تحولوا الى اصدقاء كده بقدرة بقدرة البيانات والفتاوى الضالة المضلة. اعدائنا اصبحوا اصدقائنا واصدقاء الامة واخوانهم اصبحوا اعداء لهم. شوف ازاي شوف ليه من مهنيه اعرف عدوك. من هذه القضيه ان عدونا الان نجح في تجنيد قطاع من ابناء هذه الامه. تركوا العدو الحقيقي وصاروا عملاء له لضرب اخوانهم في الاسلام ولتصفيه الشباب المسلم ولتسليم مقدسات الاسلام ولمعاونة عدو في تحقيق مخططات اهداف. الا الله المشتكى وهو المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اعنا ولا تعن علينا. فهذا هو لقاؤنا الخامس. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستبشره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الذي علمنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والذي علمنا سبحانه وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم. والذي علمنا سبحانه وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واشهد ان قدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا اوثق عرى الايمان الموالاه في الله والمعاداه في الله الحب في الله والبغض في الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافيه ولكن اذا لقيتموه فاثبتوا واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فهذا هو لقاؤنا الخامس في سلسله معرفه اعداء الامه المسلمه استراتيجيتهم مخططاتهم طويلة المدى وقصيرة المدى، وكيف يمكن للمسلمين إجهاض هذه المخططات من خلال مخطط قصير وطويل المدى، ويقوم على أساس من توجيه الله عز وجل: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ويقوم أيضا على توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. إخوة الإسلام، في المحاضرات الأربع السابقة حدثنا من هم أعداء الأمة المسلمة: النفس الأمارة بالسوء، شيطان الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واليهود والنصارى والذين أشركوا، أي الشيوعيون وعباد البقر، وأيضا المنافقون الذين يتسمون بأسماء المسلمين ويرفعون شعارات الإسلام وهم أعداء الأمة المسلمة، بل ويتخذون مصيلة لتحقيق أهداف الأعداء، بل إنهم يكذبون الأمة المسلمة بالأغلال ريثما يتمكن العدو من إرقابهم، بل إنهم يقومون بعملية تصفية الأرض الإسلامية من قوى الشباب المسلم القادر على التصدي لمخططات الأعداء حتى يأتي العدو ويجد الأرض مبهدة لتحقيق ما تبقى من مخططات. حددنا إذن من هم أعداؤنا، والذي حددهم هو ربنا القائل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وذكرنا أن الأعداء لهم أهداف وغايات ما تغيرت ولا تبدلت عبر التاريخ، كشف عن أهدافهم وغاياتهم ومخططاتهم الله رب العالمين. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إنه يراكم هو وقبيلوه من حيث لا ترونهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن يتقوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأجسادهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لا يقومون في مؤمن إلا ولا ذمة، إن تنسبكم حسنة تسؤهم وإن تسبكم سيئة يفرح بها، ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. العليم الخبير كشف لنا عن أهداف ومخططات الأعداء، ومعنى هذا أن ينبني على ذلك حكم، ينبني على ذلك عمل. وكذلك نفصل الآيات: ولتستبين سبيل المجرمين، عشان تعرفوا من هم أعداؤكم. وبعدين: يا أيها الذين آمنوا خذوا
حضراتكم. طيب وكمان
يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين
واغلظ عليهم. جاهد اليهود، جاهد الصرم، جاهد عباد البقر، وما تنساش انت بتجاهدهم تجاهد المنافقين.
الخطر الحالي والمستقبلي على أمة الإسلام، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.
اجتمع لكم الصرب والكراد واليهود والأمريكان والإنجليز والشيوعيون الروس وعباد البقر وعباد بوذا وعباد الصليب، اجتمعوا عليكم المنافقون، الدنيا كلها اجتمعت عليكم. يبقى واجبكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد
وهم صاغرون.
ثم ربنا سبحانه وتعالى بنى على هذه المعرفة تكاليف فرائض لهذه الكافرين والمنافقين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة أخرى، اللي يقول يا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلهم. ما تسمعوش صرخات أخواتنا على أرض البصرة الهرسة وأخواتنا على أرض فلسطين وشبابنا ومشايخنا، وما لكم لا تقاتلون الناس المستضعفين في الأرض دول. يعني معنى هذا إيه؟ معنى هذا أن الجهاد فريضة في إرهاب المسلمين، وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى المعرفة ينبني عليها التكليف، هذا التكليف هو جهاد الكافرين والمنافقين. والجهاد يحتاج إلى إعداد وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. يرهبون لي عدو الله وعدو الله، فلو أرادوا الخروج لأعدوا لهم، ثم لابد من الإعداد. والإعداد لابد أن يقترن بوحدة العمل الإسلامي، وحدة الصف، بناء إنسان العقيدة، قوة الساعد. أن ربنا قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بمعنى هذا ايه؟ بتكليف من ربنا. هل نحن نقوم بهذا التكليف؟ ده السؤال اللي كل احد يطرحه على نفسه. هذه فرائض، ان الله فرض فرائض فلا تغيروها. جهاد الكافرين فريضه وجهاد المنافقين فريضه، والجهاد اعداد الى اعداد. ولا يمكن لامه عقائد اصحابها ضعيفه التجاهل، لا يمكن لامه صفها ممزق التجاهل، لا يمكن لامه تتعذر قياداتها التجاهل، لا يمكن لامه لا تملك رغيف خبزها ولا تنتج سلاحها التجاهل. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده واعدوا. تبين ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بتكليف في مواجهة العدوان على أمة الإسلام، وذلك يستلزم منا أن نتعرف على مخططات العدو الجاي تنفيذها. لأن هو طول العدو لسه ولا نفلس، ده العدو حقق ما لا يقل عن 90% من أهداف خطته، وجاري تنفيذ 10% الباقية. يبقى لابد من دراسة استراتيجية العدو ووضع استراتيجية مقابله. الاستراتيجيه معناها خطه طويله المدى، ندرس العدو وايه خطته، وبعدين كيف نضع استراتيجيه لاجهاض خطه العدو. واحد يقول دي مسؤوليتنا احنا يا عم الشيخ، مسؤوليه كل فرد من افراد هذه الامه، كل على قدر جهدي وطاقتي. بعد ان استطاع الاعداء توظيف غالب الانظمه في العالم لخدمه المخططات، فغالب الانظمه تنظر الى اعداء الله واعداء رسوله واعداء دينه نظرة المودة والأخوة والصحبة والمولاة والدعم لتحقيق مخططاته. يبقى كيف انت تطمئن الى انظمة اعتبرها للكافرين زمامها بيد اعداء الاسلام، كيف تطمئن ان ستقوم بحماية ظهور ابنائه للأمة، او تتصدى بعدوان واحد عليهم، او تحرر مقدساتهم، او تدفع عن نسائهم؟ لا يمكن، مستحيل. اذا هذا التكليف، تكليف الدفع، تكليف مجاهدة أعداء الإسلام، تكليف يقع على عاتق الأمة المسلمة، كل إنسان على قدر طاقته وإمكاناته. يبقى إذا الكلام ده مخاطب به كل فرد من أفراد هذه الأمة، ولا يعني ذلك أن جهاد الأعداء يستطيع أن يقوم به كل فرد بمفرده. لا، ربنا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى لازم جهد جماعي، جهد جماعي. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، جماعة في المسجد، جماعة في الحي، تبحث عن العاملين في حقل الدعوة الإسلامية وتضم جهدك إلى جهدك، لكن لوحدك لا ستقدر تعمل حاجة. ثم اذا لابد من العمل الجماعي، وان لم نفعل وتعرضنا لما تعرض له اخواننا على ارض فلسطين وعلى ارض مصر والهرسك وعلى ارض الهند، حين ذاك نقول لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض، لقد اكلنا يوم اكل الثور الابيض. اذا لابد من العمل الجماعي. وانت تسلك طريقة العمل الجماعي ضع في الاعتبار طالما سلكت طريق التصدي لاعداء الاسلام واستحضرت نية الجهاد في سبيل الله واستحضرت نية طلب الشهادة، ثم اصبر على ما اصابك، ان ذلك لمن عزم الامور. بس ضع في اعتبارك، ما تخافش، ربنا سبق في علمه ان لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، بس يمتحن المسلمون. لازم يتربوا، لما الواحد يطلع عن الصف يجيله ايه كده خطر علشان يدخل الصف. لذلك ربنا يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الايام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم ويستخلف منكم شهداء وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فاذا الجهاد فريضه، والجهاد يمكن ان يكون باللسان، ممكن ان يكون بالقلم، وممكن ان يكون بالسنان، وهذه هي مراتب الجهاد. الدعوه ادعو الى سبيل ربك الحكمه والمصلحه والموعظه الحسنه، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله هو باللسان والقلم. مفيش فايده، وجاهدوا في الله حق جهاده. يبقى لازم الاخذ بالاسباب، هذا هو الذي دفعنا الى بيان استراتيجية العدو الحالية والمستقبلية لتنفيذ وتحقيق اهدافه واقماع تجار العالم الاسلامي. والان مع الاستراتيجية، استراتيجية العدو، وهي تقوم على احتلال العالم الإسلامي وتمزيقه إلى دويلات طائفية. لا ينجو دولة من الدول من هذه المخططة، هذا هو تصور العدو. فكما مزق في العراق يجب العدو إلى تمزيق الصومال، تمزيق مصر مزقهم الله كله مزق، ليبيا، سوريا، الجزيرة العربية. ومن أجل هذا وضع العدو استراتيجية أو خطط طويلة المدى تقوم سيطرة على المحيط الهندي، سيطرة على البحر المتوسط، السيطرة على التسليح وتفريغ العالم الإسلامي من الإسلام، تفريغ أوزبكستان، طاجكستان، تركمانستان، أبخازيا، أنغوشيا، روسيا، أذربيجان، كم جزيرة البلقان، تفرجها من الإسلام. وحرمان هذه الأمة من حرياتها وتكديلها بالأغلال عشان يكون زمامها دائما في يد عدوية. هذا فيما قبل بالاستراتيجية العسكرية أو الغزو العسكري، يعني عدونا تقوم استراتيجيته على الغزو العسكري زي ما بيحصل فين؟ زي ما بيحصل في الصومال، في أريتريا، في الحبشة، زي ما بيجهز لنا، زي ما بيحصل في كشمير، زي ما بيحصل في الهند، زي ما بيهددوا باكستان، زي ما بيحصل في أفغانستان، زي ما بيحصل الآن في البوسنة والهرسك. طيب ثم يجي بعد ذلك السيطرة الاقتصادية، يعني مصلح الاقتصاد كله في يد العدو، صناعة، تجارة، زراعة، وتحرم الأمة من كل مجالات التنمية الاقتصادية. استراتيجية العدو انه لا يسمح لك حتى بانتاج رغيف خبزك، عاوزك دايما تكون في خبزك. ومن اجل هذا على سبيل المثال ضربت شركات توظيف الاموال، ذبحت ذبحة عشان يكون في اقتصاد اسلامي. مش بس كده، اشكرت الامة بالقروض عشان تعطي فرصة للتدخل الاجنبي في اي وقت. حرمت الأمة من أي تنمية إنتاجية، هي علشان العدو بعد ضرب القوة الاقتصادية يريد أن يتحكم في اقتصاديات العالم الإسلامي. فأكد في هذا على سبيل المثال في مصر ضرب القطاع العام وبيعه. وذكر الجريدة المصري السياسي إن ربيل لما كان هنا طلب شراء ثلاث شركات من شركات الغزل والنسيج في الوجه البحري. بل وذكر جرية الشعب انه في رغبة لشراء عمر فندي وسبناوي وكذا، بل ما ظلم الشريف، ما طلع الشريف للبلاستيك، ما ظلم الا لان كان فيه احد التجار العرب عرض شراء جزء من مشروعات الشريف لسداد اموال المديرين. كان هيتم التوقيع الساعة 8 بالليل، كان الساعة 8 صباحا الساعة 8 كان يتم التوقيع في الصباح، 8 مساء كان بيتم التحفظ على شركات الشريف وعلى المشروعات المختلفة عشان تقدر الصناعة الوطنية وعلشان الناس ما ياخدوش فلوسهم زي ما حصل مع الريان وزي ما حصل مع السعد. كل ده علشان تحقيق السيطرة العالمية الأوروبية اليهودية الأمريكية على ديار الإسلام واقتصاد الأمة المسلمة. البند الثالث أو الوسيلة الثالثة التي يهدفونها الأعداء تحقيق الهيمنة الفكرية، تحقيق الهيمنة الاقتصاد الثقافية. يعني هيمنة ثقافية، لما نرجع لخطة الأعداء نجد أن الأعداء يهدفون فيما يهدفون إليه إلى أربعة أمور. الأمر الأول وهم لا يخفونه ويصلحون عنه بوضوح كامل. حجم القيم الإسلامية، شعبين حاجة ما إسلام يسود الأرض. اثنين، إعلاء القيم النصرانية اليهودية. ثلاثة، الهيمنة على العقول. أربعة، تأكيد غياب الإرادة. معنى هذا ايه؟ مش عارف حاجة ما إسلام سياسي ولا إسلام سلوكيات وأخلاقيات ولا إسلام تعليمي ولا إسلام إعلامي، حدث حاجة اسمها إسلام خالص، عاوز يربي أجيال بلا هوية بلا عقيدة، في نفس الوقت عاوز يعلي مما يسمى بالقيم اليهودية النصرانية، أي لا يسود العالم إلا ثقافة واحدة هي الثقافة اليهودية النصرانية. وإيه كمان؟ الهيمنة على العقول. رب العقول أمريكية يهودية. هل يقول قالت الأمة؟ نعم قالت الأمة يأكل، لكن هو يريدون عقولا تفكر بالطريقة الأمريكية تحقق مصالح الأمريكيين واليهودي والصليبيين. رب عظيم عقول لا تعترف، عقول مبرجة تحط اللي جاءت فضه يقول شيء أحمر، يمين حاضر شمال حاضر على طول حاضر ما يعترفش، فهم يريدون الهيمنة على العقول. وكمان الغاء الإرادة، عايزين شعوب بلا إرادة، أمة بلا إرادة، أمة بلا إرادة. هذه هي الأهداف الأربع الرئيسية الخاصة بتحقيق السيطرة الثقافية. يعني إذا يا إخواننا عدونا لا يحاربنا حربا عسكرية، لا يواجهنا مواجهة عسكرية، ولكنه
مرحبا سيدنا
إذن الحرب المعلنة على أمة الإسلام مش بس مواجهة عسكرية علشان الشباب المسلم يعني ينتبه، هي مش حرب عسكرية فقط أو مواجهة عسكرية، دي مواجهة عسكرية تقترن بمهاجمة ومواجهة اقتصادية. بيبيض عليك لقمة العيش، بيبيض عليك مثلث التقنية، بيبيض عليك في وظيفتك، بيبيض عليك في العمل، بيرهقك بالضرايب، مش عاوزك تقف على رجليك، عاوزك دايما تبقى عبد تمد ايدك لرئيس الخبز، تمد ايدك لاي راتب واي وظيفه، علشان ما يمكن نفسي انك انت تعد العده لمواجهتك. وحرب فكريه علشان في النهايه تحس بنوع من التبعيه والذله وتسلم نفسك لهذا العدو يفعل بك ما تشاء. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ان انت مضطر لازم تواجه عدوك مواجهه عسكريه، وكمان لازم تجهز نفسك اقتصاديا علشان ما تبقاش في خبطتك، وفي نفس الوقت لازم على الاقل تواجهه مواجهه فكريه، بمعنى انك انت تحرص على بناء انسان العقيده، وفي نفس الوقت تحرص على انك انت تتصدى لمخططات العدو الاعلاميه، مخططات العدو التعليميه، بحيث ان يعني اذا انت مطالب ان تجاهد في جبهات متعدده. وطبعا كل جبهه من الجبهات لها رجالاتها. يعني على سبيل المثال شوف عدوك لما بيهاجمك يقتل ويذبح ويعتقل ويشرد وينتهك الاعراض على امتداد قوه العالم الاسلامي، وأجهزة الإعلام العميمة شغالة إنك إرهاب إرهاب إرهاب، المتطرفون. في نفس الوقت بيطردك في الوظيفة، بيطردك في العمل، في نفس الوقت بيحاول يربي الناس على غير مفاهيم الإسلام، كل ده شغال في وقت واحد. فيعني الشباب اللي بيتصور إنه مواجهة مع عدو هي مواجهة عسكرية بحسب نظرة قاصرة، نظرة تحتاج إلى نوع من الشمولية. طيب نأتي بقى إلى التفصيل فيما يتصل بالجانب رغبة العدو، استراتيجية العدو، الهيمنة الثقافية. أول حاجة هدم القيم الإسلامية.
يقول ايه علماء الاستراتيجية بيقول ان الكلام الاسلامية يجري هدمها من خلال موضوع غاية في الخطورة وهو موضوع التعليم. هيمنة على التعليم، هيمنة على المنشآت التعليمية، هيمنة على السياسة التعليمية، هيمنة على المقررات الدراسية، هيمنة على البرامج، هيمنة على الإدارة والتوجيه، هيمنة على أسباب وسائل التقويم، هيمنة على المعلم، هيمنة على كل شيء في مجال التعليم. هدم القيم الإسلامية يجري عبر الهيمنة على البحوث. وما الهيمنة على المنشآت التعليمية زي الجامعة الأمريكية يقبرها. هدم القيم الإسلامية، جامعة سان جورج، هدم القيم الإسلامية، سان جوزيف وسان مارك وفيكتوريا كولج والكلام ده كله. الحرص على تجنيد الهوية الإسلامية. فيقترن هذا بمحاولة ضرب التعليم الإسلامي دور العلم الإسلامي. يقول لك تفتيش على المدارس الإسلامية لأن جنب بتمول الإرهابيين والمتطرفين. تقول منين تمول؟ المدارس دايما دي حاجة متابعة المصروفات والنفقات والواردات، ناس خطروا يشوفوا. واقترن هذا بمحاربة النقاب داخل المدارس الإسلامية، تعليمات الوزارة لا تربية ولا تعليم، إن الأخت المنتسبة تمنع من التدريس، وإذا رفضت خلع النقاب تحول إلى وظيفة إدارية. ولعلكم قرأتم الأيام الماضية المقال بتاع البنت اللي اسمها بحيرة مختار في جريدة الأعراب 22/4/93 تحت عنوان الرقص على أنغام المتطرفين. جايبة صورة المدرسة فيها اسمها لبس الفتح الإسلامي بالمعادي، وفي كل الفتيات الصغيرات في سن السادسة مرتديات الحجاب بأمر المدرسة، وارتداء الحجاب بأمر المدرسة جريمة في تصور وزارة تسمي نفسها بالتربية والتعليم في بلد ينسب نفسه إلى الإسلام. عشان نقول الإسلام، إسلام إيه؟ إسلام إيه اللي بيحارب الحجاب؟ اللي بيعتبر إن الحجاب مسألة شخصية وهو فريضة شرعية بالنسبة للبنات الصغيرات والفريضة، بس تعويض الفتيات على لبس الحجاب منذ الصغر. البنت لما تتعود تنشا في بيئة تحترم الحجاب بتشب عليه، بتنشا في بيئة تحفز العهود السفورة والعليا بتعتاد عليه من شب عليه شيئا شاب عليه. ومن اجل هذا تتواضع المدارس الإسلامية ان البنت تعلم صغارها تلبس الطرحة. ولكن وزارة التعليم اللي دمرت الشخصية الإسلامية عبر مناهج التعليم، والكلام ده اللي بقوله لكم نشرناه في كتب، ولكن اليوم ما اتضحتش ليه؟ المؤامرة على التعليم والمعاملة، التفريق بين الحقيقة والتضليل، وأيضا المؤامرة على التعليم في مناهج اللغات، المؤامرة على التربية الدينية واللغة العربية، المؤامرة على التاريخ الإسلامي، مؤامرات. ولكن أمتي الكرة لا تقرأ، وإذا قرأت مصابة لجهة سلبية ما يهمها ولا درس إيه؟ المهم اكل ايه ولبس ايه؟ المهم عاوز اتربي بعض من البغال، لكن تربي ولد له فكر سليم يفرق من هذه الامه لا يقبلها، المهم ان هو ياخد بس الشهاده. فالعمر والظهور من خلال الهيمنه على التعليم يهدفون الى ضرب الهويه الاسلاميه. ولذلك نفس الجريده اللي هي تاريخ 22/4/93 يقول وزير التعليم: لا لن تعود مدرسة اليوم الى مدرستها للتدريس مرة اخرى، انها لا تصلح كتربوية. ليس صحيحا انني تراجعت عن قراري، لكن نظرا للظروف الاجتماعية فلن انقلها الى قمة، انها الان في بيتها لقضاء اجازة طويلة.
كانت هذه هي الكلمات المباشرة التي تحدث بها الدكتور حسين كامل وزير التعليم حول حالة مدرسة قليوب الشريفة صاحبة إذاعة شريط عذاب القبر على الطالبات في حصة اللغة العربية حيث توجد الأخوات المسلمات والمسيحيات جنبا إلى جنب لتلقي قواعد اللغة وليس لتلقي التعليمات والدروس الدينية الخاصة بدين معد عينه. ولم يحدث ذلك كما أرادوا أن يزاع دفاعا عن المدرسة أن كان هذا الشريط في فترة النشاط الحر وحتى هذه الفترة لابد أن يكون لها قواعد. الرد بتاع المدرسة قال دي كانت حصة إضافية اللي يحضر مخير فيها، فبالحصة الإضافية الطالبات فضلنا أن يستمعنا إلى شريط. وزارة التعليم التي تنسب نفسها إلى الإسلام تعتبر أن إذاعة شريط عن عذاب القبر وهو غيب وجزء من عقيدة المسلم أن يؤمن بعذاب القبر هذه جريمة، جزء من عقيدة المسلم أن يؤمن بعذاب القبر هذه جريمة يا أمة الإسلام. أثيقي أثيقي كيف تعاون أجهزة التعليم في ضرب الهوية الإسلامية؟ يقول لك الحجاب لا لا يجوز ارتداء الحجاب دي مسألة شخصية، عذاب القبر لا ما يخالفش، ما تكلمش في قضايا الدين، أمال اتكلم في أي يا أستاذ؟ كل ماركس ولينين، لكن ما تقول قال الله وقال الرسول. وده الكلام اللي اليومين اللي فاتوا كنا في نقابة الأطباء اللي كان له حظ حضور ندوة عن البوسنة والهرسك. ذكر الشيخ محمد عبد المنعم عن وزير الاعلام اللي بيقول ان ستستمر حملة التنوير وربنا نجاني عشان تستمر حملة التنوير، بيقول ان اذاعة القرآن الكريم اذاعت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالمرأة المتعطرة، قال المرأة اذا خرجت من بيتها متعطرة فهي جانية لان الناس بتشمها وهي بتشم ريحها وده ناهي عشان خروج المرأة متعطرة. فاذا بالوزير يتابع المسؤول عن الزهر ويقول له مين الكلام السابق بني الاهل؟ هل الكلام ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له رسول يقول على كيفه، لكن كان الفرد ده بالفرد من الزهر دي ايه مرار متعطرة عجبهم كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وزير التعليم، تغيير الهوية الاسلامية بالحكم عن طريق الهيمنة على المنشآت التعليمية. ومن هنا كما قلت واضح كل الوضوح أن أعداءنا يهدفون إلى علم الناس. البنت تشفو الحجاب، الولد يشفو المظهر الإسلامي، يشفو العقيدة الصحيحة. وطبعا لسه الموضوع هنفتح فيه ونتكلم فيه تفصيلا، لماذا حذفوا الآيات القرآنية؟ لماذا حذفوا الأحاديث النبوية؟ لماذا حذفوا أخبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ لماذا ولماذا؟ كل ده علشان نعرف ماذا يجري على أرضنا، وإن اللي يجري على أرض الإسلام هو تنفيذ لاستراتيجية العدو، وهذا يستلزم منا اليقظة ومجاهدة العدو. ايضا كما قلنا اهداف العدو هي لا اسلام اليهودية والنصرانية. لا يوجد معسكر غربي يعني اوروبي امريكي الا وقال ان الليبرالية بتنظيمها الرأسمال الديمقراطي هي نتاج الحضارة اليهودية المسيحية، يعني كل دول اوروبا تريد ديمقراطية اللي احنا بنعيش فيها دي نتاج الحضارة المسيحية اليهودية. هنري كيسنجر في اوائل السبعينات ده كلمة قال ان القرن القادم سوف يشهد ازدهار القيم الامريكية وسوادها على العالم. في الثمانينات كتب احد الاهداف القومية الامريكية، هدف امريكي قومي، الهدف الثالث ان يتم نشر الديمقراطية وحقوق الانسان في كل بلاد العالم. ولذلك احد اهداف الامريكان احد اهداف اليهود زي ما قلت لكم اجروا كتاب بيرسونال هيستوري التاريخ الشخصي لبن غوريون، هدف اساسي لليهود وهدف اساسي للامريكان إقامة أنظمة ديمقراطية وحماية الأنظمة الديمقراطية في العالم الثالث، لأن ده السلاح البديل عن الرادع النووي. معنى هذا إيه؟ معنى هذا هدم النظام الاجتماعي الإسلامي السياسي، هدم النظام الاجتماعي الإسلامي والنظام السياسي الإسلامي والاقتصادي الإسلامي والتعليمي الإسلامي، وحل بدله النظام الأوروبي. أضف إلى ذلك عمليات التنصير. التنصير كان كثير يقولوني نشرات التنصير في كل مكان وبعثات التنصير في كل مكان. نعم، على ابتداء وقعة العالم الإسلامي جمعيات التنصير بتشتغل في جنوب السودان ومصر والعراق والصومال، ويقترن ذلك احيانا بل سيقترن في مناطق رغيف الخبز. يقول لك رغيف الخبز في مقابل انك تترك دينك او تسمى باسم غير حسناء المسلمين. لم تستثنى ارض اسلاميه من حملات التنصير، دي جزء من استراتيجيه العدو. تغيير الهويه الاسلاميه بتعتمد على التنصير. ولذلك ده معلومه ايه؟ بيقول كده، بيقول سنه 2000 سنعلن خبر سيهتز له العالم، وهو ان افريقيا صارت نصرانيه الاسلام يشكل فيها اقليه من اقليات. لا مكنه الله من ذلك، لكن هذه مخططات العدو للمرحلة الحالية والمستقبلية. تيجي بعد ذلك الهيمنة، بعد الهيمنة الثقافية الهيمنة على العقول. تأتي من أجل الهيمنة على التصرفات والسلوكيات من خلال مركزية التحكم في المعلومات، بمعنى أنه التوجيه الآن يجري للأمة عبر أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. في اللي سمعت خبر منين يقول لك لما منين أمريكا منين جوزلين قد يجري مصدق الكلام ده ازاي؟ إذا العقول لتبرمج لكي تكون صورة تبقى الأصل مما يريد الأعداء عشان يسهل السيطرة عليها. بعض المعلومات بتنفع للعقل، وطبعا في مثل بيقولوا تضيع الأذان أكثر من السحر، أو زي ما يقول رب العالمين بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار. وطبعا نجحوا في ذلك نجاحا كبيرا والدليل أننا ظننا في يوم من الأيام أن الاشتراكية من الإسلام، الاشتراكية وكذا علماء زمان يقول لك الاشتراكية في الإسلام، رغم أن الاشتراكية تكفر بالله وبرسوله وبشريعة الإسلام، لكن خرج علينا ابتلينا رجئ في الأمة الزعماء صوروا الآن الاشتراكية التي تقوم على الشيوعية والمركزية وإنكار وجود الله عز وجل. خرج أجل علماء يكتبون كتبا الاشتراكية في الإسلام سيطرت على عقول هذه الأمة. بل خرج علينا من يقول لنا ان الديمقراطية من الاسلام، وضحوا علينا وسلمنا سهلا ان الديمقراطية نظام اسلامي، رغم انها تحارب الله ورسوله وتقول الديمقراطية بان الحاكمية للشعب هو الذي يحلل ويحرق، وترفض ان تكون الحاكمية لله رب العالمين. وده في خلل هنا حصل فعلا، سيطرة على العقول ادت الى حدوث نوع من الخلل في تفكير الامة. في شباب الان يطلع يقول لك الديمقراطيه او الديمقراطيه، ديمقراطيه ايه؟ ديمقراطيه تريد ان تكون احد المخدوعين؟ احنا نريد اسلاما، نريد الاسلام الذي دعا اليه محمد صلى الله عليه وسلم، والحكومه فريضه من فرائضه والحريه فريضه من فرائضه. فاذا قيل لكم ان هذه السياسه فقولوا هذا هو الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ليش تقولوا بقى أو أجيب الديمقراطية مفقودة، الديمقراطية مفيدة، لا أرفع عظيم هامش، عظيم لا يزودوها شيئا من بعد. الديمقراطية تنزع الحاكمية من يد الله، تجعل الناس عبيدا لبغضاء البعض. في كل الديمقراطية تنتهك أعراض المسلمات على أرض مصر الحرب القتالية. في ظل الديمقراطية يغير شباب المسلم في السجون والمعتقلات. في ظل الديمقراطية عباد البقر يرتهنون حرمة المساجد ويقتلون النساء الحرام. في ظل الديمقراطية ضاعت فلسطين. في ظل الديمقراطية يضرب ويقتل شباب المسلم في تونس والجزائر وغيرها من دول الإسلام. في ظل الديمقراطية يخول الأمين ويؤمن الخائن ويصدق الكاذب ويكذب الصادق ويقول في الرجل الرجل الثاني في امور العامه ماذا يحصل في غياب دين الله في غياب شريعه الله في غياب الاسلام وراء الشاب احنا غياب عنها فكيف اذا كان الغياب هو مراته في غياب شريعه ربنا وقيام من سبب منظمه الديمقراطيه والاشتراكيه والرسل كل ده ضاع الامن والامان ضاع الامن والامان وحرمت الامه من حرياتها الحقيقيه وحرمت من شريعتها وحرمت من تطبيق اسلامها وامسك الخانه في زمام الامور الجدال من الارض زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فاستوجب الساعه قالوا كيف تضيع الامانه يا رسول الله قال اذا وسد الامر لغير اهله فاستوجب الساعه كل ده يحصل ليه في غياب الاسلام يبقى اذا السيطره على العقول يعني اخذ شوطا بعيدا ونجح بحيث ان احنا نجد الان كثير من شبابنا لا يفرق بين الشورى والديمقراطيه لا يفرق بين الاسلام والديمقراطيه او الاسلام والاشتراكيه الاسلام وغيرها من المبادئ الارضيه وده امر خطير جدا لازم ننتبه اليه حينما نطالب نحن نطالب بالاسلام ونرى ان الاسلام هو الحل لازم تبقى صورك وعقيدتك صحيحه الان 100% هتخبش ولا نفس ولا تفوق لان الذين يريدون ان النظام الديمقراطي ان يسود هم اعداء الامه المسلمه وطبعا ارسو اليهود والذين اشركوا والصليبيون والمنافقون هم يريدون ان تستمر بلادنا بعيده عن هويتها الاسلاميه مطابقه لما يسمى بالتجربه الديمقراطيه او الاشتراكيه او المرسوخيه وغيرها دي قضيه لازم ننتبه اليها يبقى كما قلنا تغيير الهويه الاسلاميه اعلاء الكلمه اليهوديه والنصرانيه نمره ثلاثه الايمان على يقول لكن الذنب الرابع وهو الردع النفسي تغييب الاراده التاكيد على الاراده اراده الامه المسلمه سواء كان هناك انتهاك لاعراض المسلمات او لم تكن سواء كان طرد لامه الاسلام والاعتماد على ارض فلسطين عزلهم عن العالم سجن اعتقال خلدا والامه لا تعمل شيئا ماذا فعلنا هل عدو بنفسه بخطه بنفسه ماذا فعلنا يا أمة الإسلام؟ كل واحد يسأل نفسه كده ماذا فعلنا؟ إذا إرادتنا غائبة سيطروا على كلنا شلوا الحركة في عقولنا سبحان الله أصحاب العقول الشركية أصحاب العقول العافلة يقودون ويوجهون أصحاب العقول النيرة المؤمنة الموحدة أيوة نعم ليه؟ لأن أصحاب العقول العافلة بيشغلوا عقولهم واصحاب العقول النيرة ما بيشغلوش عقولهم اصحاب العقول النيرة ما بيشغلوش عقولهم يبقى اذن عدونا يسعى الى تأكيد غياب ارادتنا ولذلك من الان لاخر يذيع عبر وكالات الانباء ارجوكم انكم تقولوا ما كنت ننشر امبارح في جوه الشعب التقرير عن المصر والهرسك وقرأوا ما يحدث في اذربيجان شيء رهيب شيء رهيب لا يصدق العقل يجري تحت سبع بصر 1,200,000,000 مسلم كل ده بيذاع في جانب منه عشان نعرف الحقائق وجانب اخرى العدو بيعمل زي ما بيقولوا ايه اختبار شفت عشان يشوف احنا يعني لسه قريبه غايبه ولا بدون نتحرك اذا حس انك بدك تتحرك زي ما حصل في النقابات ابدا بالنقابات قبل ما تفكر ترفع راسك اضرب ايه دايما نجهز لك خطط عمل اول ما تكتشف انك مسلوق عشان تبدا تتحرك تروح عامل جرح تاني في جسدك يعني اذا عدوان عنده استراتيجيه شغال يضربك هنا عشان يشل حركتك اول ما تسوق اضرب هنا علشان ايه الله. سبحان الله الكفره اللي ربنا بيقول عنهم ذلك وان الله مهم كيد الكافرين اللي ربنا بيقول عنهم ان كيد الشيطان كان ضعيفا بخطه ينفذ وأمة الإسلام إرادتها الغائبة ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن العدو قد نجح في تحريك جزء أكبر من مخططاته
الجن الموجود كيف نجاهد النفس وكيف نجاهد الشيطان الجن بعدين كيف نجاهد الكافرين والمنافقين كيف نجاهدهم قلنا لابد من الاداب لمواجهه العسكريه مع اعدائنا ومواجهه اقتصاديه ومواجهه ثقافيه قلنا لابد من العمل الجماعي والجهد الجماعي مش ممكن نعمل عمل ده لوحدينا يبقى غيرنا ولا ما غيرناش ايوه نعم من وده مظبوط ولا مش مظبوط؟ حاضر الله يبارك فيك حاجه هكمل مره 2 و3 ان شاء الله لا خلاص كده ان شاء الله وارجو الرسول صلى الله عليه وسلم علمني اذا كان يكرر القول الثلاثي لغايه ان يقول كنا نحكي عليه بالكلام عدل امال ازاي الصحابه حفظوا عن الحديث فلذلك يعني السؤال اقول علمنا دواء العين السؤال دواء العين السؤال لما ناخد كلها قضيه واضحه لازم يسال عنها فجزاك الله خير ما شاء الله عليك شيء طيب انك انت تسال ان شاء الله وان شاء الله واجب علينا ان احنا نبين مره 2 و3 ان شاء الله حاضر ومره اخرى قلنا ان عدونا يهدف الى تحقيق هيمنه على العالم الاسلامي من خلال الردع العسكري هيمنه على العالم الاسلامي من خلال الهيمنه الاقتصاديه هيمنه ثقافيه وقلنا ان الهيمنه الثقافيه تقوم على 4 محاور رئيسيه هدم القيم الاسلاميه 2 اعلاء القيم اليهوديه والنصرانيه 3 السيطره على عقول الامه 4 تغيير اراده الامه ما هي الطرق ما هي المسارات التي سلكها العدو لتأكيد الهيمنة الثقافية او الفكرية اللي الكتب تسميها بالغزو الفكري الغزو الفكري او تحقيق الهيمنة الثقافية تعتمد على الاستشراق التنصير اللي بيسموه التشهير افساد مناهج التعليم افساد الاعلام افساد المرأة خلي بالكم عشان تعرف ان المعركة مش معركة سهلة يبقى تصور انها معركة عسكرية وتجاهد لا دي معركة اقتصادية ومعركة فكرية عقدية تقوم مرة اخرى الغزوة الفكرية للعدو لديار الإسلام لتحقيق الهيمنة الاقتصادية على الاستشراق ما يسمى بالتبشير وما هو بالتبشير لأن البشرى لا تكون إلا بخير إنما هو تنصير محاولة رد الأمة عن إسلامها وده الجهد اللي بيكون به مجلس الكنائس العالمي واللي بيكون به بابا روما على وجه الخصوص ونصارى العالم الآن يحرصون على هذا الأمر التنصير والتبشير عبر الخدمة التعليمية عبر الخدمة الطبية عبر المساعدات العينية ولكن احنا عندنا مدارس لغاية واللي قد ولدي يكدم له المرأة ويصرف دينه عبر الخدمة الطبية روح المستشفى تلقاهم كلهم رهيبات ورهيبات يديلك الخدمة الطبية في مقابل انه ينزع العقيمة او يعقم زوجتك او يربط المدار بتاعتها عشان ما تخليش من خلال الخدمة والمساعدات العينية الناس الغلابة المساكين قلهم تعالوا يودوكم في كنيسة شوية رز شوية دقيق كسوة يعمل لكم حصول تقوية. من خلال هذه الخدمات يجي من سلخ العقيدة.
يبقى استشراف تبشير افساد مناهج التعليم
اللي بتحمل عندنا اسم ايه؟ التطوير. لذلك احنا حبينا نكتب المخطط ده فقلنا التطوير بين الحقيقة والتضليل. مين يكره التطوير؟ بس التطوير الى احسن. لكن هو لا يقصد به التطوير الحقيقي، انما يقصد تجريد مناهج التعليم من التصور الاسلامي العقدي لتربية اجيال بلا هوية بلا عقيدة وتحمل اسم ايه؟ التطوير. عشان كده لما عملوا بناس مركز تطوير التعليم الامريكي، فكان عندنا مركز تطوير التعليم، عندنا مركز لتطوير المناهج، لا جيهم مركز امريكي بناء على اتفاقيات بين الدولة ووكالة التنمية الامريكية، هنكشف عنها ان شاء الله في محاضراتنا. يبقى افساد مناهج التعليم وخاصة مناهج اللغة العربية ومناهج الدين والتاريخ الاسلامي. ثلاث حاجات رئيسية افساد مناهج التعليم وخاصة مناهج اللغة العربية، لان اللغة العربية هي الكوبري اللي بيعبر الانسان الى العلوم الشرعية. كيف اقرأ القرآن؟ كيف افهم كتب التفسير؟ كيف افهم كتب الحديث؟ لازم اللغة العربية. طيب اذا نعمل ايه؟ نضغط بالاولاد في اللغة العربية. كيف يضغط في اللغة العربية؟ ان يعطيله مناهج لغات اجنبية جنبا الى جنب اللغة العربية، ويبني الولد في اللغة الأجنبية عدد حصص أكبر ومقرر أكبر واجبات أكبر، ويبتدي يبعث انتمائه للغة العربية. اللي عنده اللغة الأجنبية تفتح أمامه الوظائف ويفتح أمامه الطريق. كل النتيجة إيه؟ أصبح الناس كلها يقول لك اللي مدارس اللغة ده المستقبل لمدارس اللغة، وأنت مش بتنتبه إنه بتجيب اللغة علشان يتعلموا في اللغة العربية يبعث انتمائه للإسلام، مش منتبه أنت. يبقى إفساد مناهج التعليم خاصة اللغة العربية، مناهج الدين. فين الولد يدرس العقيدة كده؟ فين؟ فين يدرس الحلال والحرام؟ هنعرف لهذا. ثم يأتي بعد ذلك مناهج التاريخ الإسلامي. ليه؟ عشان ما تعرفش عدوك من قبيلك. من عرف تاريخه عرف ربه، عرف نبيه، عرف قدوته، عرف الصحابة، عرف من هم أعداؤه ومن أصدقائه، إيه هي مسؤوليته وإيه مهمته. هو لا يريد لك ان تعرف. ومن هنا رفع التاريخ الاسلامي من مرحلة التعليم الابتدائي بنسبة 100% في السنوات الاخيرة، بنسبة 100%. فيكم كلام الهرج اللي في الجرائد 100% رفعت. كان مقرر كتابين في التاريخ الاسلامي على مرحلة التعليم الابتدائي، ما بتكلمش على التعليم الاعدادي ولا الثانوي. كتاب الاسلام صور من تاريخ مصر الاسلاميه ومقطوع الغلاف كده لا اله الا الله محمد رسول الله اتشال برمته. كتاب ثاني عن التاريخ الاسلامي رفع بقى وفات وحل محله في مرحله سابقه، وطني مصر التاريخ الفرعوني طبعا حدث كثير بعد ذلك، لكن رفع التاريخ الاسلامي من التعليم الاساسي. مرحله الثانويه كان الولد يدرس في التاريخ الاسلامي، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ بني اميه وبني العباس. رفع الا نسبة قليلة جدا برا للرمادي. كان الولد في سنة تانية ثانوي يدرس التاريخ الاسلامي، كتاب ضخم حوالي 300 صفحة 56 تقريبا. اذا هذا تاريخ السجن ارفع السيرة خلافة الراشدة بن امية بن العباس يقول له الحضارة، فده الذي تاريخ الاسلام اسمه الحضارة الاسلامية، فهي يكلمه عن حضارة الخلفاء الراشدين، حضارة الانبياء، حضارة بني عباس، حضارة بني ملال، اللي الحضارة البيزنطية، الكفار الصليبيين لهم حضارة، الحضارة الساسانية، عباد النار لهم حضارة، ويقول له أثرت الحضارة البيزنطية والحضارة الساسانية في الحضارة الإسلامية، إيه أثرت فيه؟ يقول لك خدت عنهم المزيكا. شفت الشيبة بعد كده؟ هم خيبة لا حتى إذا ما كانتش المزيكا حرام. هم تتسول ربيضة بجيس وتتسول جدولة ديونها بجد وترضو. ايه الخيبة دي؟ ايه الخيبة دي؟ تغييب عقول الأمة، تغييب إرادتها، كما قلت عبر مناهج التعليم. افساد المرأة، قالوا المرأة نصف المجتمع. نعم، وهي ليست كما مهملة في تاريخ الإسلام. فالمرأة المسلمة التي تحسن التبعل لزوجها وتحسن تربية أولادها وتحسن أداء العبادات وتحسن التفقه في دينها وتحسن الدعوة إلى الله وتجاهد في ميدان القتال جبا إلى جبل. الرجال حينما يجد الجد واحتاج الأمر إليهم مثلما فعلت نسيبة بنت كعب الأنصاري التي كانت تقاتل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت تكفي الجرحى والتي كانت تقبل الجرحى كما حدث في بدر وغيرها من الغزوات. هذه المرأة المسلمة هي المرأة في الإسلام يعني الإسلام المهمل. ونزل سورة ما سورة النساء في القرآن الكريم تبين حقوق المرأة واجبتها تبين الدور العظيم الذي يجب أن تقوم به المرأة المسلمة. يعني المرأة في الإسلام ليست كما المؤمنة. أدرك أعداؤنا أن المرأة المسلمة التي تخرج الشباب المسلم المجاهد لابد من تدمير هذه الأسرة. كيف يدمر ورقة الرجل المرأة من البيت؟ وذلك في كتاب كتبه الاستاذ محمد صدر ومجاهد فكريه معاصره اقرؤوه تعرفوا كيف اخرجت المراه اصبحت سلعه تباع وتشترى. اللي عاوز يبيع سلعه افتح محل يجيب بنت عنده تتولد وكل انواع كل ذلك. اخراج المراه اذا من بيتها لتدمير الاسره لتربيه اجيال بلا عقيده وبلا هويه. شفتوا يبقى اذا اخراج المراه من بيتها مخطط له. ايضا من الوسائل الغزو الفكري افساد الاعلام. الاعلام الان في يد الصهيونية العالمية اعلام موجه. ولذلك لعلكم تناقش ادرابي بقول الان قد جاء زمن البروتوكولات. اعلام موجه لخدمة القضايا اليهودية الصليبية ولحرب الفكر الاسلامية. سرح الفرصة حيثما شئت. ماذا تقرأ وماذا تسمع عن العالم الإسلامي وماذا تسمع عن العالم اليهودي؟ في الأستاذ محمود كتب موضوع يوم 24/4/93 تحت عنوان الذين قالوا الليبرالية هي الحل. عشان تشوفوا ايه اللي بيحصل عبر أجهزة الإعلام. طبعا مش هقرأ الآن لكن إن شاء الله سنعطي فقرتنا في مرة قادمة. يبقى مرة أخرى عدوان لتغيير الهوية الإسلامية ولإعلاء القيم اليهودية والنصرانية للهيمنة على عقول أبناء المسلمين لتغيير إرادة الأمة يقوم عمله على عدة محاور. منها الاستشراف، منها التنصير، منها إفساد مناهج التعليم، منها إفساد المرأة، إفساد مناهج الإعلام. كيف يتحقق له ذلك؟ لو الأمة قالت لا نرفض التنصير في ديار الإسلام، فارفضوا إفساد مناهج التعليم، تفرغوا فتاه وانتبهت الامه. العدو ماهر كان ينفذ المخططات. من اجل هذا كان التطبيع في اعقاب معاهده كامب ديفيد وهي بند نصت عليه معاهده كامب ديفيد. تطبيع العلاقات مش بس بين اليهود وبين العالم الاسلامي كله بل بين حملة الثقافة اليهودية الصليبية الهندوسية البوذية الشيوعية وبين امة الاسلام. كيف تستقيم الامور؟ كسب العلاقة الطبيعية بين المؤمن والكافر بين المسلم واليهودي والنصراني. كيف يمكن ان تكون هنا تطبيع للعلاقات؟ ولا يعني ذلك ان محاولات التطبيع بدأت فقط مع كامب ديفيد. ابدا، بداية التطبيع ترتبط بالحملة الصليبية على دمياط ووقوع لويس التاسع اسيرا في دار لقمان المنصورة. بدأ يفكر لماذا لم تستطع اوروبا رغم 200 سنة من الحروب الصليبية رغم الغزو المغول التتاري انها تسيطر على العالم الاسلامي غزو عسكري مستمر. ماذا بحكي ليه؟ فخلص لويس التاسع الى حقيقة ان هذه الامة تملك عقيدة الاسلام ايديولوجية الاسلام وامة لديها عقيدة الاسلام لا يمكن ان تغلب ابدا. ومن اجل هذا بدأ يفكر. اذا الغزوة العسكرية اليهودية الصليبية للعالم الاسلامي لا تكفي، لابد اذا ان يواكبها غزوة فكرية غزوة اقتصادية غزوة فكرية تقوم على كما قلنا افساد المفاهيم والقيم الاسلامية، افساد مناهج التعليم، افساد المرأة، افساد الاعلام، التنصير
الاستشراق. يعني اذا يا اخواننا عدو ما يفكر، اليهود الصليبيون عباد البقر عباد دودة يفكرون وينجحون في تحليل مخططاتهم، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب عقيدة التوحيد مستسلمون لمخططات الأعداء. ليه؟ سلبيون، مفيش إيجابية، رغم أنها الأمة اللي ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولتكن منكم أمة، أمة إيجابية، أمة تأخذ دايما لا تنتظر أحدا يأبوها إليها، هي حريصة على أن تسمع كلام ربنا وتنفذه. إذن هذه هي استراتيجية الأعداء في مجال الهيمنة الثقافية. قائما المرة القادمة إن شاء الله لنبدأ حديثا عن التطبيع كخطة، كمخطط من مخططات الأعداء يجري التنفيذ وجاري التنفيذ لكي نتعلم كيف نتصدى لهذا العدو في هذا المجال. والآن مع التكلم سؤال بيقول انه في شبرا الخيمة تم تحويل خدمة التأمين الصحي من طرف مدرستين تأديبيتين الى غير للنصارى، لان في متشرة هنا. انا انصح اولياء الامور الا يذهبوا باولادهم الى هناك، يطلبوا تحويل ولادهم الى مستشفى اخرى. لكن كيف نسلم بنتي لطبيب اعلم اتجاهه مسبقا ولا ولدي؟ لذلك بنصيحة لأولياء الأمور، هل يملكون أنا بدفع تأمين صحي لولدي؟ أنا أختار من المكان اللي عايزه فيه، لكن ألقي به بين يدي أعداء الإسلام مش ممكن. سمعنا الكثير عن المؤامرات التي تكاد للإسلام، صافت عليها الأقصاد أو غير ذلك من المؤامرات، ولكن لم نسمع عن الذين يواجهون هذه المؤامرات، سواء من الأزهر أو من المصلحين الساهمين في هذه المؤامرات. نريد أن نعرف منكم إذا كان هناك محاولة لدحض هذه المؤامرات والوقوف ضد هذه المؤامرات، وما واجبنا تجاه أطفالنا الذين يتعلمون في المدارس، هل تقوم بتقييم هذه المؤامرات علما بأن هذه المحاولة من الممكن أن تكثف أذهانهم؟ لا يا أبني، طبعا يا أبني نحن مقصرون، نحن مقصرون كما قلت، إحنا مطلوب مننا عمل جماعي، إحنا على سبيل المثال للحظ، وده من باب بيان كيف التصدي. احنا ربنا سبحانه وتعالى جمعنا على مجموعة من الاساتذة الذين استشعروا خطورة امر التعليم، فجئنا بالمناهج والمقررات وقمنا بفحصها وطبعنا منها كتب ونشرت للمؤامرة على التعليم، التفريق بين الحقيقة والتضليل. ومن جد نقبل هذه الكتب والمناهج اعطينا مناهج بديلة، يعني في الكتب كشفنا المؤامرة الامريكية للهيمنة على عقول ابنائنا، ونشرنا نصوص الاتفاقيات بين وزارة التعليم وبين وكالة التنمية الامريكية او التنمية الدولية. يعني احنا كشفنا المخطط، كان المفروض اولياء الامور يخطوا الخطوة الثانية وبينا وقلنا يا امتنا انتبه، وفي نفس الوقت اعطينا البديل، قلنا هذا هو نموذج مقترح للحل الاسلامي لقضية التعليم. مش بس نقدنا، لا ده احنا في نفس الوقت اعطينا البديل، وحضرنا مؤتمرات لتصويت في قضية التعليم تصويت، فكان النظام يبعث بعض الاساتذة لإشكال المؤتمر عشان ما يخرجش بقرارات، ودي ما انتهاش ابدا. حوالي 3 ايام قضيناها في جامعة اسيوط، كان في مؤتمر لقضية التعليم، فاذا بزبانية النظام يأتون لمحاولة اخلال المؤتمر ما خرج بالمقررات. لكن احنا من رحمة ربنا القينا ابحاث 4 ابحاث وبينا دور الاعداء في الهيمنة على التعليم، يعني الا قد بلغنا الله خير في سبيل هذا. والله من علم ما احد يا اخواننا دخل في جيبه مليون من كتب التعليم، عملناها حسبة لله، بل واحد من اخواننا هو علي لبن الله يبارك في عمره مرجع عن التعليم الازهري، باع حلي زوجته علشان يطبع الكتاب الاول، وما علمت اللي بعد ما فعل، بل انه جوزيا من الازهر بخصم 10 ايام من راتبه. لا يعني عزبون، اذا في جهد فرد يبذل، لكن حد حس بينا؟ ما حد احد
حتى الكتاب احنا نعمل الكتاب اقول للاخي انت جريت
لازم اخذ الكتاب اقول له خذ اقرا واحيانا نجد بعد شويه اقول له هل قرات
متى اللي بيسجلوه قضيه التعليم دي متى الكتاب يسجلوها الان متى بعد كم سنه بعد ما خربت الفا زي ما بقولوا اذا يا اخوانا هذا جهد انا بتصوري ان هذا لا يكفي
لازم الأمة كلها كلها دولة
تعالوا تعال يا نظام تعال يا وزير التربية والتعليم أنتم عمال عند الأمة رئيس الدولة ده عامل عند الأمة الوزير رئيسه عامل تقدموا وظيفكم منين ما دي خلاص الدولة دي فلوس الأمة تعالوا الأمة التعليم اللي بتعملوه ده بيدمر أمتنا في أبي أجيال بلاوية بالعقيدة يا ربي ناس عندهم كم ضخم من المعلومات النظرية تطلع لي الشباب لا يحسن وجع الحياة العملية انتوا مش مدونا شايف انتوا مش مدونا
يبقى لازم يبقى الامة كلها يرانا لكن الامة سايبة سايبة كل شيء يجي على عوائد محرك
بنتك بيحطوها في مدرسة مختلطة ما بيهمكش بنتك بيعينوها في مدرسة مختلطة ما بيهمكش ولدك بيدرسوا له كيف يحب ويرقص ويغني ويختصر ما بيهمكش ولدك بيعلموه كيف ان هو يعني يكره انتباهه للثاني ما تتحرك كل ده بيحصل انت يا ولي الامر ما تتحرك هذا تنتظر لازم تدفع الثمن
ولد يشم الهيروين ولد يشم الكوكايين ولد انه يطلع منحرف
هكذا ما لازم تدفع الثمن ولا واخذ على جيل لنجوا ونجوا جانب اذا السلبيه
في الامه الامه فيها سلبيه
طب يعني اذا احنا ماذا نفعل
الا قد الاغنى
اللهم بشر احنا على الاقل مستمرين عدينا بنتكلم في اللقاءات في المساجد
والناس
اليومين اللي فاتوا فيه مجلة اسمها الأسرة العربية مجلة جديدة طلعت صغيرة تطلع يعني تعبر عن الصوت انا اللي بكم تشتروها كل يوم حد اسمها الأسرة العربية بدأنا ان احنا نوجه النظر الى القضايا اللي بتحكي لنا التعبير فيها عبر الصحافة العربية الشعب امبارح كتب الاعلام بدا يكتب وان كانت مصطفى محمود الاستاذ نوادي بدا يكتب ولكن الاعداء طبعا يعني في وجهه ايه اللي اثار قضيه التعليم مره اخرى لا هم بيقولوا هو ده ربنا علمنا ان الكلمه الطيبه كشجره طيبه وستظل الكلمات تغرق مضجع الظالمين حتى يكفوا عن حريق النساء والمسلمين الحذر نظرنا بلايا في التغييرات في المناهج البيئه الدراسيه هل في بيئه دراسيه صالحه الولد المشرف داخل المدرسه اللي عاوز يربي ابنه يحارب يومين اللي فاتوا بلغني ليا واحد صديق ابنه خدوه وبعد ما خدوه حلقوا له نصف لحيته وخرج وخدوه النصف الاخر ماذا ينتظرون ماذا سيحصدون ساترك ذلك الى فتنه القارئ فتنه السامع لما ولد يسخر من لحيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم قارئ وتحلق له نصف لحيته وتطلعه بالنصف الثاني هيعمل فيك ايه اقول اتصور لما ولد سبحانك ربي ما احلمك يا ربي ما في يعني من هو اشد يعني حلما على عباده من رب العالمين سبحانه وتعالى الولد الطالب الجامعي او الطالب في المدرسه مش قادر يحتفظ بالمظهر الاسلامي مش قادر يعمل حاجه تجهيز المدرسه مش حرب على المناهج بس يا شباب في حرب مولانا على الله ورسوله في مظهر الشباب المسلم في مظهر الفتاة المسلمة البنت اللي مش نقاط تحارب المدرسة النقاط تحارب لكن العداء العارية الشاكرة تفتح لها الابواب وتفتح امامها وتدلل امامها العقبات اذا هي يا شباب ليست مؤامرة على الكتاب انما هي مؤامرة على المعلم مؤامرة على الطالب مؤامرة على هوية هذه الامة من يتفضل هذه المؤامرة افراد ما يستطيعون يحتاجون ربنا جل وعلا تأكل منكم أمة تحتاج إلى تضافر جهود أبناء الأمة لو كل أولياء الأمور ذهبوا إلى مدير المدرسة الكهف تحارب بناتنا وتمنعهم من لبس النقاب أو الحجاب ماذا يفعلون؟ كيف الناس لا يدرسون هذا؟ ماذا سيفعل مدير المدرسة؟ سيرفع تقرير هو كيف راح لوزير التعليم قال يا وزير اتخذ الله في المرأة المسلمة المرأة المسلمة اللي صاحبة الأيتام قاعدة في البيت اتق الله ايه يا سيدي وزير التعليم اخواتك المسيحيات اخواتك انت ولست اخوات لنا لان الله هو بين المسلم وغير المسلم وانا معلمت ولادي الايمان بالاخره على سن الاخرين نحن دوله دينها الاسلام شريعتنا القران في ما يجب ان نقوله في كل مكان ما يمنعنا احد عنه مش عاجبكم تقول ايه لكن هذا هو اسلامنا، هذه عقيدتنا. اذا كما قلت يا اخواننا، في حرب مولانا على الله ورسوله، في فشل على مناهج التعليم، على المظهر الاسلامي، على المظهر الاسلامي. يعني بعد كده تيجي تخلي الحليب حيران، مش طبيعي كده. والحجاب تخرج، الحجاب ارهاب، اللحيه تخرج ارهاب، والعبور كالعهر، والسفور ليس تفرقا، يا غريب، ليس المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. اذا احنا نبذل الجهد وقدمنا الحل لسان القضيه في التعليم، ما احد انتبه. ماذا عليك؟ ماذا انتم فاعلون؟ قضيتكم انتم بقى. احنا لقد بلغنا، اللهم فشل. يعني ماذا نفعل اكثر من ذلك؟ طيب اتجاه اطفالنا الذين يتعلمون في المدارس، هل نقوم بتكريمهم؟ طبعا لازم ولدك كل يوم تفرغ الشحنة اللي عنده، اولا لازم ابحث له مدرسه اوجهه التعليم الازهري، افضل الان من التعليم العام. وهم بيضيقون الان على التعليم الازهري. ليه؟ لان المهم اني فاتت قراءه كلام خطير جدا، يقول لك ويبدا في المرحله الابتدائيه تعليم الولد اللغه الانجليزيه الاجنبيه. معنى ايه؟ عشان ينافس اللغة العربية، عشان الولد ما يفهمش عربي، عشان ما يطلعش عنده علم اللغة العربية. وزي ما حصل في الجزائر، الجزائر ألغت التعليم الآن. الجزائر النظام الخائن العبيط ألغى التعليم. يعني اللغة العربية مش لغة رسمية الآن، إنما اللغة الفرنسية. وده فيه بنفس التاريخ طولي. فين بقى أنا بس يقول لك إيه التعليم؟ طب ما ليه؟ يقول لك لا ده إحنا نعلم الولد لغة أجنبية جنب إلى جنب اللغة العربية. علشان في النهاية هتكون التركيز على اللغة التي بيطلع الولد ضعفان أكثر من ضعفان في اللغة العربية، عشان يعجلوا عن الكتاب والسنة، عشان يعجلوا عن الإسلام. هذا هو المصيبة. فماذا نفعل مع أطفالنا؟ إننا نختار لهم المدرسة الطيبة بقدر الاستطاعة، وأحاول أن أعطي لولدي ثقافة شرعية مستقلة، لأن مفيش ثقافة شرعية في المدرسة لا في الجامعة. الولد يخرج من كلية الطب ما يعرفش الحلال والحرام، ما يعرفش كيف يقرأ كتاب ربه، نعرفش حكم الطهارة. البنت تخرج من الجامعة ما تعرفش ايه حكم الحجاب ولا حكم الحجاب والنساء، ما تعرفش الكلام ده. ليه؟ لأن مناهج التعليم ما فيهاش ثقافة شرعية، فيها بقى شوية يعني ايه سلطات كده، شوية آيات قرآنية وأحاديث وبتاع بس كده، مرة للرماد كده يقول ود ود ويشيلوا أطفالهم. بل إنهم يروجون حتى الآيات القرآنية يرون على أقل حديث مخطرات. فإنه مثلا الخمر من الممنوعات نحن المحرمات، يقول له الزواج العرفي حرام في الإسلام ولكن القانون يقره. التعامل مع البنوك مش يقول له حرام، ضرورة قومية ووطنية وكذا. يقول له ليه؟ يقول له أصل الدولة خمس من بند الثاني من دستوريا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي، وحيث أن الدولة هي التي أنشأت البنوك، إذا التعامل مع البنوك ضرورة قومية ووطنية ومش عارف كل كلمة يقولوا ده. شوف إزاي يستخدم الدين ويتكلم عن الغناء في الاسلام، يقول لك تاريخا للنفع تدفع بشحنات من الاغاني والالحان. كلام فارغ كل ده. يعني اذا التربيه الدينيه ما حصلتش ماذا افعل؟ لازم اجهز له ثقافه اسلاميه بديله، اديها له في المسجد او البيت، والولد يستوعب الاثنين، يقول له ده غلط وده صح. الولد يتعلم زين، لازم البيت ياخد مسؤوليه، مش عاوز يبقى حر. باقي خمس دقائق ونيجي ان شاء الله. هل ما حقيقه ما يجري الان في ارض باكستان؟ والله ما ادري طبعا. طبعا وزراء الامريكان هددوا نظام باكستان لانهم تضعون على قائمه الدول الارهابيه. هل يحصل النهارده فيه صراع داخل ارض باكستان؟ لن ستكون الغلبه هل لمخططات الامريكان واليهود ولا لمخططات الاسلام؟ الله اعلم. الوضع في اليمن، اليمن ما اعرفش الانتخابات اثرت عليه، لكن ضرب اليمن وتمزيقه ضمن استراتيجية العدو للمرحلة القادمة. يعني ضرب السودان وبدأت اليمن من فات شوية ملامح كده، وقامت الدولة النصرانية في الجنوب. يعني خلونا الجانب العسكري ما احنا عارفينه، او شغال في الصومال، شغال في البوسنة والهرسك، شغال في ابخازيا وطاجكستان. العين على مين دلوقتي؟ على السودان، العين على اليمن، العين على سوريا، العين على مصر، العين على ليبيا وتونس والجزائر والمغرب. اذا المخططات هكذا يفكر واحد يا رجل، لكن اسال الله عز وجل انه لا يمكنهم من ذلك. يعني الكلام في هذه الامور، سواء اللي بيقول له عدم جواز الكلام في هذه الامور، لا نقول له هنتكلم ان شاء الله. باذن الله هنتكلم، هنفضل نتكلم لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يهيئ لهذه الامه امر رشد يعز به اهل طاعته ويذل به اهل معصيته. ولا يجوز اعداد العذر، لا عذر مش ما لا يجوز عذر، بس جهز نفسك وشد حيلك ان شاء الله. ما هو حقيقة مصطفى كمال؟ هل هو على الخير أم هو من زعماء الوطنية الديمقراطية؟ كمال أتاتورك مصطفى كامل. مصطفى كامل يعني رجل كان اتجاه الإسلام الخير، وكان رجل يدعو والدرس يقال في كلام أنه قتل سموه. ليه بقى؟ لأنه كان مؤمن بأن حل مشكلة العالم الإسلامي في استمرار الخلافة الإسلامية ووحدة العالم الإسلامي، وله كتاب تحت عنوان المسألة الشرقية يشهد فيها ثناء كبيرا على الدولة العثمانية وأهمية وحدة العالم الإسلامي في مواجهة العداوة. اذكر كلام طيب عنه في كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر تأليف الأستاذ محمد حسين واحد. وكيف نعد العدة وحكامنا يطالبون بنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق، وهم يعلمون أن العدو لديه كل الإمكانات الحربية. ومن رد هذا الكلام حتى نحن أنفسنا يعني شوف يا ابني، أمريكا لا تسمح لأي دولة أن يكون عندها لا سلاح كيميائي ولا جرثومي ولا نووي من دول العالم الإسلامي. إنما بالنسبة لليهود تسعى أمريكا والعالم الغربي أن تكون لديها رادع أكبر دولة نووية في العالم، القوة النووية في العالم العربي، القوة العسكرية في العالم العربي. ولذلك يجب تجميد وتدمير القوة العسكرية، بدأوا بالعراق حتى لما يضربوا سوريا ما تلقاش حد يحميها، يضربوا ضرب الكمار وبعدين يلزقوا للسودان وبعدين يحمسوا دولة دولة يمن، عشان بعد كده لما يجي يضربوا مصر ولا السعودية ما تلقاش. يبقى إذا عدونا، إذا الدعوة إلى نزع أسلحة الحضارات الشامل لا